الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة الأحزاب، وقفنا عند قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقال بعضهم: عني بقوله ترجي تؤخر، وبقوله تؤوي تضم.
ومنه سمي الإرجاء إرجاء، لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فقيل لهم مرجئة، لأن الإيمان عندهم قول القلب أو قول اللسان أو قول القلب واللسان. فقول الله عز وجل ترجي من تشاء يعني تؤخر، وتؤوي أي تضم، أي أخر من شئت وقرب من شئت، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله ترجي من تشاء منهن يقول تؤخر، وساق بسند عن مجاهد قوله ترجي من تشاء منهن قال تعزل بغير طلاق من أزواجك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء قال تردها إليك، وساق بسند عن قتادة قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال فجعله الله في حل من ذلك أن يدع من يشاء منهن ويأتي من يشاء منهن بغير قسم، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم.
نعم.
وساق بسند عن أبي رزين
كان يقسم. نعم.
وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم. وساق بسند عن أبي رزين ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال لما أشفقنا أن يطلقهن قلنا يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، فكان ممن أرجى منهن سودة بنت زمعة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة، وكان ممن آوى إليها عائشة وأم سلمة وحفصة وزينب. وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فمن شاء صنع في القسمة بين النساء أحل الله له ذلك. وساق بسند عن أبي رزين في قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وكان ممن آوى عليه السلام عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة، فكان قسمه من نفسه لهن سواء قسمه، وكان ممن أرجى سودة وجويرية وصفية أم حبيبة وميمونة، فكان يقسم لهن ما شاء، وكان أراد أن يفارقهن فقلنا اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا نكون على حالنا. وقال آخرون معنى ذلك تطلق وتخلي سبيل من شئت من نسائك وتمسك من شئت منهن فلا تطلق. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله ترجي من تشاء منهن أمهات المؤمنين وتؤوي إليك من تشاء يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بالإرجاء يقول من شئت خليت سبيله منهن، ويعني بالإواء يقول من أحببت أمسكت منهن. وقال آخرون بل معنى ذلك تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من نساء أمتك. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن الحسن في قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها. وقيل إن ذلك إنما جعل الله لنبيه حين غار بعضهن على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب بعضهن من النفقة زيادة على الذي كان يعطيها، فأمره الله أن يخيرهن بين الدار الدنيا والآخرة، وأن يخلي سبيل من اختار الحياة الدنيا وزينتها، ويمسك من اختار الله ورسوله، فلما اخترنا الله ورسوله قيل لهن اقررنا الآن على الرضا بالله وبرسوله، قسم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقسم، أو قسم لبعضكن ولم يقسم لبعضكن، وفضل بعضكن على بعض في النفقة أو لم يفضل، سوى بينكن أو لم يسوي، فإن الأمر في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لكن من ذلك شيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر مع ما جعل الله له من ذلك يسوي بينهن في القسم، إلا امرأة منهن أراد طلاقها فرضيت بترك القسم لها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن أبي رزين قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أزواجه قلنا له افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت، فأمره الله فآوى أربعا وأرجى خمسا. وساق بسنده عن عائشة أنها قالت أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل حتى أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت إن ربك ليسارع في هواك. وساق بالسند عن عائشة أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أما تستحي امرأة أن تعرض نفسها بغير صداق، فنزلت أو فأنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، فقلت إني لأرى ربك يسارع لك في هواك.
هواك يعني رضاك، أرى ربك يسارع في هواك يعني رضاك. نعم.
وساق بالسند عن ابن زيد في قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، قال كان أزواجه قد تغايرن على النبي صلى الله عليه وسلم فأجارهن شهرا، ثم نزل التخير من الله له فيهن فقرأ حتى بلغ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
تغايرن على رسول الله يعني حصل بينهن غيرة أدت إلى شيء من التنافس بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت الغيرة شديدة في بيت النبوة، وقد جاء في الصحيح كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، يعني على رأس حزب كانت عائشة وعلى رأس حزب آخر كانت زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع. وقد كانت عائشة تقول ما كانت امرأة تساميني، أي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت زينب. فكانت هناك غيرة، فوسع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فمن هنا لم تعد القسمة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الرجل إن عدد وتزوج أكثر المرأة فلا بد أن يعدل بين نسائه في المبيت وفي النفقة وفي مشتملات ذلك، بمعنى أنه يكفي كل واحدة منهن بما تحتاج إليه. وليس العدل في النفقة أنه إذا وضع جنيها هنا أن يضع جنيها في الجهة الأخرى حتى ولو لم تكن محتاجة، اشترى لهذه ثيابا لابد أن يشتري أخرى ثيابا، ليس كذلك. لكن إن احتاجت هذه الثياب اشترى لها، والثانية إذا احتاجت إلى ثياب اشترى لها. أما إذا صعد فوق الواجب والحاجة فلابد أن يسوي، أراد أن يأتي لهذه بهذه يأتي الأخرى كذلك. أما الحد الواجب من النفقة فإن ذلك يكون على حسب الكفاية، كالأولاد مثلا، نحن مأمورون أن نعدل بين الأبناء والأولاد في النفقة، لكن هل معنى ذلك أن الكبير الذي يأكل أكثر من الصغير أننا نعطي تعويضا للصغير؟ لا، هذا يأكل رغيفا وهذا يأكل رغيفين نعطيه تعويضا؟ لا. أو كذلك هذا يحتاج في تعليمه إلى 100 والآخر يحتاج إلى 1000، وهذه نفقة تدخل في هذا الحد، هل يجب التسوية؟ لا، ما يجب التسوية. فالعدل هو وضع كل شيء في محله، فيضع لهذا الوالد نفقته تحتاج إليها، وللآخر كذلك، للزوجة هذه ما تحتاج إليها، وللأخرى كذلك. امرأة عندها أولاد وامرأة ما عندها أولاد، لابد في التسويق يأتي لهذه 1000 وهذه 1000؟ لا، إنما هذه تحتاج إلى ماذا؟ كذا، يأتي بما يجب، وهذه تحتاج ماذا؟ كذا، يأتي بما يجب. هذه يأتي لها بما تحتاج، وهذه يأتي لها بما تحتاج. أما فوق ذلك مما هو خارج الحد الواجب فهنا يلزم التسوية، يلزم التسوية. أتى لهذه بهدية زائدة على حاجتها، يبقى الأخرى يأتي لها كذلك بهذا حتى لا يظلم. هذا فيما يتعلق بالنفقة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. أما فيما يتعلق بالعواطف والمحبة والميل وغير ذلك فإن ذلك على حسب ميل القلب، والإنسان لا يمكن أن يضبط ميل قلبه، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. بعض الناس فهم الآية على غير محلها، ظن أن العدل لا يستطاع، وبالتالي الله سامح في أن يظلم الرجل هذه الزوجة أو يظلم هذه الزوجة، وأن الأمر في هذا مسامح فيه لأن الإنسان لن يستطيع أن يعدل بين النساء. هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. العدل المادي وكذا نستطيعه، أما الذي لا يستطيعه الزوج هو الميل القلبي، الميل القلبي، الميل العاطفي، ميل القلبي، فهذا لا يستطيع الإنسان أن يزن المسألة بميزان يبقى هذه مثل هذه تماما، لأن هذا الأمر يعتمد على الزوجة وعلى معاملة الزوجة، زوجة مريحة، زوجة متعبة، زوجة تجمع ما شاء الله تعنصر المسائل وتجمع القضايا، إذا دخل الزوج قابلته حصل وحصل وفعل وفعل وراح وجاء وكذا، أدخلت الغم على قلب. وزوجة أخرى رأت أنها تسلك سبيلا آخر، ألا وهو أنها تخفف وأنها تذكر كيت وكيت وكيت وكيت، تستعد له وتلقاه ويكون همها أن تجمع قلبه عليها وغير ذلك، هذا مسلك آخر. هذه أراحت هذا، وهذه ما أراح. زوجة سهلة لينة وهينة، وزوجة عصبية، زوجة رهنة إشارة زوجها، وزوجة رهنة إشارة أمها، كل هذا موجود، فلا يستوي هذا وذاك، وبالتالي سوف يكون التعامل هنا غير التعامل المعروف طبيعي، والميل هنا غير الميل هنا. لكن هل له أن يصرح يقول أنا أحب الزوجة الأخرى أكثر منك، أنت أتعبتيني وأنا أحب الأخرى أكثر منك؟ لا لا ينبغي، هذا ليس أيضا من العقل، إنما هذا يكون في قلب الإنسان ومن الإنسان. طيب، وبناء عليه يترتب على ذلك ما تعلق بالمعاشرة، قد يعاشر هذه أكثر من هذه نتيجة هذه الراحة أو الاستعداد النفسي. هل يجب في مثل هذا العدل أيضا، يعني أن يكون هنا في المعاشرة مثل ما هنا في عدد المرات أو غير ذلك؟ الجواب لا يلزم هذا، لأن هذه أمور تعود إلى النفسية، لكن يلزم ألا يضر بالمرأة ونهجرها هجرا يضر بها، فهذه أمور لابد أن تراعى. كذلك أيضا مسائل القسم هذه، فالإنسان يسوي بحسب المتاح له من جهتي، مثلا هل القسم يكون بالليل أو يكون بالنهار، هل القسم يكون لو دخل عند هذه مرة لحاجة يدخل عند الأخرى أو كذا، المنهج الذي يضعه يلزمه العدل فيه. بمعنى لو أنه مثلا كان موظفا بالليل، عمله بالليل من المغرب إلى الفجر، سيكون القسم ماذا هنا؟ سيكون القسم في النهار، القسم هنا يكون محل نار لأن الليل غائب مثلا. طيب القسم في الليل مثلا ولكن يدخل عند هذه مثلا نهارا فيدخل عند الأخرى كذلك، لو هذا يرتبه يبقى لابد أن يعدل في هذا. لكن لو أن المسألة ليست مرتبة وإنما الأمر راجع الطوارئ، هذه تعبت اليوم وسيذهب إلى الطبيب والأخرى ما تعبت، يلزم التسوية؟ لا، لكن نقصد الدخول المرتب، يعني يدخل دائما هنا دائما هنا نهارا، يبقى هنا لابد أن يرتب فيما قبل. أما الطوارئ هذه تجري على هذه وتلك، تجري على هذه وتلك. يبقى إذن القسم الذي قضى الله عز وجل فيه ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا فيما يتعلق بالميل القلبي، بالميل القلب. وفي هذا أثر، إن كان فيما قال اللهم هذا القسم فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك وتملك، لكن المعنى صحيح أن الميل القلبي هذا لا يمكن إنسان أن يضبط، حتى بين الأولاد، حتى بين الأولاد، يعني ولد رهن إشارة أبيه سمعا وطاعة وكذا وكذا، وولد آخر عاق، لا يمكن إنسان يحب هذا الولد مثل هذا الولد طبيعي، بس ما يخبر بهذا لأنه هذا سيؤدي إلى وضع الشحناء والبغضاء. لكن هل يجب على الوالد أيضا أن يعدل بين أولاده في المحبة؟ لا. يبقى إذن
هذا ضابط هذه المسألة. طيب لما كان هذا الأمر بهذا الضيق والحرج وكذا، الله رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عشرة، فكان يعدل، وكان صلى الله عليه وسلم يساوي بين النساء في مثل هذا، مع أن هذا ليس بواجب عليه، لكن هذه رسالة إلى الأزواج، أزواج النبي، ألا تمكث الواحدة هنا وهنا، لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم بذلك. فإذا علمت النسوة أن النبي لا يجب عليه ذلك طابت نفوسهن، ولهذا قال سبحانه ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وما الذي ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه، ذلك أدنى أن تقر أعينهن. أنت لو عرفت أن هذا الشيء لا يجب علي لك هتطيب نفسك بما أعطيك، لكن لو واجب علي لن ترضى إلا أن تأخذ الذي يجب لك، لكن لو أنت عرفت أن هذا مو بواجب علي خلاص. وهذه قاعدة من أفضل قاعدة في المعاملة البشر، وهي قاعدة خذ العفو التي قال الله في كتابه خذ العفو، يعني خذ ما فضل من أموال الناس ومن عطايا الناس وكذا. أمير يمر علي بالسيارة أنا ماشي، مو بواجب علي يقف ويركبني، مو بواجب. فلو قال السلام عليكم تحتاج شيء، جزاك الله خير ومشى، أقول هذا الأخ لماذا ما وقف وأركبني أو إلى آخره، الله أعلم يمكن عنده ظروف، يمكن يأخذ الأهل بعد نصف كيلو، الأهل منتظرون على الطريق، التمس أعذارا، مو بلازم. وحتى ولو كذلك أيضا، أنا أكل، أنا أتغدى، أنا أعمل في كذا، مو بلازم لازم تنزل تشاركني في هذا العمل وإحنا إخوة لابد ياجي، ولا بلازم أتيك في عرس ولدك، مو بلازم، ولا بلازم أتيك في ميتم أبيك، مو بلازم. إنما تحصل مقاطعات، ما جاءني في موت أبي، ما جاءني في عرس ولدي، ما تدر عن ظروف الناس، ولو ما عنده ظروف خلاص يجب عليه، لا خلاص، طيب خلاص ما في مشكلة. إذن أنا إذا كان عرس ولدي لن أذهب، يبقى أنت صرت تعامل الناس بالربا، إن أعطاك الناس أعطيتهم وكذا، وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، ربا المعاملات مش ربا الأموال، ربا المعاملات، تعطينا أعطك، تجينا جيك، هذا ما ينبغي. خلاص الأخ كان عنده عذر وأنا أروح، أنا الأخ قصر أنا مش هقصر، إيه الإشكالية؟ لم يأتيني في عرس ولدي، سأتي في عرس ولده. الإنسان يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة من أنفع القاعدة في التعامل، في التعامل في الحياة، أن الإنسان لا يلزم الآخرين بما لا يلزمهم، ويحاسب الآخرين أن هذا يلزمهم. سبحان الله، أخ ما اتصل عليك من شهرين، تمام عادي، ما تعاتب، حتى إذا اتصل عليك ناخد نصف الاتصال عتاب، خلاص خلصنا، طيب نصف، هذا ملل، هذا ممل، واحد ممل في المعاشرة، إن لقيته مجهز لك، أنت ما قلتليش وما عملتليش و و و ولا إلى خيره، هذا غلط، غلط، هذا واجب عليه؟ لا، طب خلاص، يعني أنا أمرض واجلس شهر في المستشفى ما فكرت تشجيني، خلاص قال أخي سلم عليك بعد شهر وما زارك، إزاي حالك يا أخي، عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله والله فضل من الله وكذا، ويدعو له الحمد لله، بس أخي سهل، ما تخافش وتروح تقابله، في إخوة تخاف تقابله، تخاف تقعد معاه، لو أنت اتصلت التلفون ما فتحش الحمد لله، لو انت رحت وما لقيتوش مجد يا رب لك الحمد في نفسك طبعا، تمام، ليه؟ ما انت عارف ان هيقابلك بده ممل، ان كان في زوجة فمملة، ان كان في اخ فممل، ان كان في صاحب ملل، ملل ده ملل. خذ العفو، ما معنى خذ العفو؟ يعني اعفو عن الناس؟ لا، خذ العفو، خذ بالعفو ما زاد ما فضل من الناس، ده لك السلام عليكم وبس، الله يبارك فيك، الله يعينك، بارك، ده لك السلام عليكم ونزل يتشن معك، بارك، ده قال والله بني ماشي لما خلص، بارك، كل هذا بركة. إنما تحاسب الناس على هذا، هذا ملل. فنرجو أن نلتفت إلى هذا النوع في التعامل يا أخواني، نوع في التعامل، ما تدري عن ظروف إخوانك، وما بلا ظروف، ما عند ظروف، أنا عارف انت تقول لي انت كنت كذا، ما انت كنت كذا، طب ما انت روحت الاخوة، يا الله يا الله يا اخواني، ويقعد ما شاء الله واخوة تسيب العلم ومذاكرتها وتذكر في هذا المواقف دي، تلاقي مذكرة ما شاء الله شيخ، يعني يصلح شيخ، يعني لو جلس يعنصر الموضوعات ويذاكر وأصول، وإذا جاء في العلم الشرعي تلاقي ربما أدخل مسائل بعضها على بعض، لكن هنا لا، ما شاء الله مرتب، أخ مرتب صاحب حجة يلحق بحجته فيما يتعلق بحقوق واجبة ماشي إذا يعني أردت، لكن أنا أتكلم عن الذي لا يلزم الناس، لا يلزم الناس. خذ العفو من ما فضل من أخلاق الناس من أموالهم من عطاياهم من إلى آخره، ولا تكن ماذا، ولا تكن مملا. فالله عز وجل رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فلم يجعل القسم إيه واجبا عليه إن شاء وإن شاء. ومع ذلك لأن أمر مبنى على الكمال، دايما أمر الأنبياء مبنى على الكمال، ولهذا قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل فإن أتممت عشرا فمن عندك، في موسى عليه الصلاة والسلام فإنه زوجه على أن يعمل عدة ثمان سنين، إن أتم عشرا فمن عندي. طب القرآن ما جاء أتم ولا ما أتم؟ قيل إن موسى أتم لأن هذا هو اللائق بالنبي وهذا الأكمل، دايما الأنبياء يعملون بالأكمل، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وما أريد أنا شق، وما أريد أنا أشق عليه، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، من الصالحين. فأتم العشر سنين، هات الآية هذه، فأتم العشر. ليه؟ هذا نبي بيفعل الأكمل دايما، دايما الأنبياء حالهم بمناه على الأكمل. يبقى هذه الآية فيها أن القسم لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل جعل النبي في فسحة من هذا الأرض، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس معاشرة في هذا. نعم. من؟ يحتاج يعني يحتاج أنه يمرضها، اي ما في مشكلة، يعطيها الاسبوع الا ان ترضى. النبي لما اراد ان يمرض عند عائشة استأذن النساء يمرض عند عائشة، ودي كانت للحاجة يعني، فما في اشكالية الا اذا كان المسألة بينهما بالتعادل، يعني هذه اذا مرضت جلس عندها حتى تشفى، وكذلك الاخرى اذا مرضت جلس عندها حتى تشفى، فكانت هذه في الجملة بينهما خلاص ما في مشكلة، لكن لو في الحدود خلاص انت احتجت الى هذا الزوج وبقي عندك يبقى يخصم من الاخرى يعوضه. نعم.
قال كان ازواجه قد تغيرن على النبي صلى الله عليه وسلم فهجرهن شهرا ثم نزل التخيير من الله له فيهن فقرأ حتى بلغ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى فخيرهن بين ان يختارن ان يخلي سبيلهن ويسرحهن وبين أن يقمن إن أردنا الله ورسوله على أنهن أمهات المؤمنين لا ينكحن أبدا وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ممن وهب نفسه له حتى يكون هو يرفع رأسه إليها ويرجي من يشاء حتى يكون هو يرفع رأسه إليها ومن ابتغى ممن هي عنده وعزل فلا جناح عليه ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين إذا علمنا أنه من قضاء عليهن إيثار بعضهن على بعض ذلك أدنى أن يرضين. قال ومن ابتغيت ممن عزلت من ابتغى أصابه ومن عزل لم يصبه فخيرهن بين أن يرضين بهذا أو يفارقهن فاخترنا الله ورسوله إلا امرأة واحدة بدوية ذهبت وكان على ذلك صلوات الله عليه وقد شرط الله له هذا الشرط ما زال يعدل بينهن حتى لقي الله.
نعم.
وأولى الأقوال في ذلك
يعني مع كون هذا كان تخير للرسول صلى الله عليه وسلم وتوسعة عليه إلا أن النبي ما زال يعدل حتى لقي الله. نعم.
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره جعل لنبيه أن يرجي من النساء اللواتي أحلهن له من يشاء ويؤوي إليه منهن من يشاء وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللواتي كن في حباله ثم نزلت هذه الآية دون غيرهن ممن يستحدث إيواءها
يستحدث
إيواءها أو إرجاءها منهن وإذا كان ذلك كذلك فمعنى الكلام تؤخر من تشاء ممن وهبت نفسها لك وأحللت لك نكاحها فلا تقبلها ولا تنكحها، وممن هي في حبالك فلا تقربها، وتضم إليك من تشاء ممن وهبت نفسها لك أو أردت من النساء التي أحللت لك نكاحهن فتقبلها أو تنكحها، وممن هي في حبالك فتجامعها إذا شئت وتتركها إذا شئت بغير قسم. وقوله ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ومن نكحت من نسائك فجامعت ممن لم تنكح فعزلته عن الجماع فلا جناح عليك. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة في قوله ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قال جميعا هذه في نسائه إن شاء أتى من شاء منهن ولا جناح عليه. وساق بسند عن زيد في قوله ومن ابتغيت ممن عزلت، قال ومن ابتغى أصابه ومن عزل لم يصبه. وقال آخرون معنى ذلك ومن استبدلت ممن أرجيت فخليت سبيله من نسائك أو ممن مات منهن ممن أحللت لك فلا جناح عليك. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، يعني بذلك النساء اللاتي أحل الله له من بنات العم والعمة والخال والخالة، واللاتي هاجرن معك، يقول إن مات من نسائك اللاتي عندك أحد أو خليت سبيله فقد أحللت لك أن تستبدل من اللاتي أحللت لك مكان من مات من نسائك اللاتي كن عندك أو خليت سبيله منهن، ولا يصلح لك أن تزداد على عدة نسائك اللاتي عندك شيئا. وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من قال معنى ذلك ومن ابتغيت
أصابته
من نسائك ممن عزلت عن ذلك منهن فلا جناح عليك، لدلالة قوله ذلك أدنى أن تقر عينهن على صحة ذلك، لأنه لا معنى لأن تقر عينهن، إذ هو صلى الله عليه وسلم استبدل بالميتة أو المطلقة منهن إلا أن يعني بذلك ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منهن، وذلك ما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد.
نعم، فيكون التأويل الأولى هنا يقول ومن ابتغيت إصابته من نسائك ممن عزلت عن ذلك منهن فلا جناح عليك، ممن ابتغيت وابتغيت إصابته من نسائك ممن عزلت عن ذلك منهن فلا جناح عليك، فالأمر واسع لرسول الله، إن شاء أصاب وإن شاء ترك. نعم، إذا علمت النسوة ذلك حصل لهن رضا. نعم.
وقوله ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن، يقول هذا الذي جعلت لك يا محمد من إذني لك أن ترجي من تشاء من النساء اللواتي جعلت لك إرجاءهن وتؤوي من تشاء منهن، ووضع عنك الحرج في ابتغائك إصابة من ابتغيت إصابته من نسائك وعزلك عن ذلك من عزلت منهن أقرب لنسائك، أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، من تفضيل من فضلت من قسم أو نفقة وإيثار من آثرت منهن بذلك على غيره من نسائك.
كلهن هن مضموم على التوكيد من الفاعل، ويرضين النسوة كلهن بما آتيتهن. نعم.
من تفضيل من فضلت من قسم أو نفقة وإيثار من آثرت منهن بذلك على غيره من نسائك، إذ هن علمنا أنه من رضايا
إذا هن علمنا أنه من رضايا
منك بذلك وإذني لك به وإطلاق مني لا من قبلك، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني لا يضيق عليك. نعم، وأنه يرضيك ويسارع في هواك يعني في رضاك. لما غارت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح إنما جاءت امرأة قيل هي خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها لرسول الله وعنده عائشة، فغارت عائشة رضي الله عنها فورا وقالت عائشة رضي الله عنها أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل، يعني كيف يعني امرأة تأتي تقول تعرض نفسها، فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء منهن الآية، فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وجاء أيضا في الصحيح أن أنس رضي الله عنه لما كان يحدث بهذا قالت ابنته كيف تفعل المرأة هذه؟ ألا تستحي المرأة أو كذا وكذا؟ فقال هي خير منك، يعني رأت أن تهب نفسها لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي تهب نفسها للرسول تريد خيرا، تريد خيرا. حتى المرأة إن عرضت نفسها، مش وهبت، لأن الهبة هذه خاصة برسول الله، لكن لو عرضت نفسها على رجل الصالح فهل هذا جائز؟ جائز، جواز عرض المرأة نفسها على رجل الصالح، وجواز عرض الرجل ابنته على رجل الصالح. يعني عندنا بابان، باب أن يعرض الرجل الصالح ابنته، وباب أن تعرض المرأة نفسها. لكن هذا ليس مشاعا كده عاما لأي أحد، وإنما في حدود ضيقة وبأدب جم، لا يدل على مثلا خفة المرأة أو غير ذلك، إنما هذه تكون في حدود ضيقة، ويكون مع أناس خاصين. فعمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على عثمان، وعرض ابنته حفصة على أبي بكر، ونسوة عرضنا أنفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فصار هذا تخيرا لرسول الله، إن شاء يقبل من وهبت أو لا يقبل، يترك هذه أو لا يترك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس معاشرة. نعم،
ابن كثير.
العرض هو يبقى هي عرض المرأة ولا عرض الولي؟ ما يلزم أن يكون في ولي، لكن عند النكاح يتعرض شيء ويتم نكاح شيء آخر. هو العرض أن تريه وجهها، تعرض وجهها، تعرض، تطلب إيه ترى تريه وجهها؟ كيف تريه وجهها؟ لا لا، هذه ضوابط أخرى. لا، هذه مسألة الرؤية في بيتها، يأتي بيتها ويخطبها في بيتها، انظر إليها، لكن لا تريه في شارع ولا في مكان ولا في كذا ولا في كذا، لا، إنما هذا يكون في بيتها. نعم،
ابن كثير.
نعم،
ابن كثير.
نعم،
قال هذا: وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما.
نعم، هذا
وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما.
نعم،
قال البخاري: وساق بسند عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما.
هذا أعلى ما مات ابن عباس لو أعلى من الأمة بالتفسير، فهو حبر الأمة ترجمان القرآن، حبر وحبر، يقال حبر يقال حبر. نعم، لكن الحبر أشهر. نعم،
إن رسول الله إذا قال فعل، هكذا رواه البخاري.
شوف القاعدة، إن رسول الله إذا قال فعل، إذا قال فعل، وبالتالي موسى عليه الصلاة والسلام فعل، هذا اللائق بالأنبياء ولم يكن واجبا عليه. نعم،
وهكذا رواه حكيم بن جبير وغير عن سعيد بن جبير، ووقع في حديث الفتون من رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أن ليس له رجل من أهل النصرانية، والأول أشبه والله أعلم. وقد روي من حديث ابن عباس مرفوعا قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أكملهما وأتمهما.
نعم 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 نعم. المرأة اللي تكون من خارج مصر وليس مع ولي هنا لا يحل أن تنكح إلا بولي. ما في امرأة يحل أن تنكح إلا بولي، لازم ولي، والمرأة لا تنكح نفسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكح بغير إذن ولي فنكحها باطل. لكن هي هنا وليس لها ولي هنا، تتصل على ولي في بلده، والولي في بلدها يوكل وليا هنا. طيب ما لها أحد من الأولياء، أبوها مات، أخوه مات، عمها غير موجود، ابن عم، ما في أحد من عصبات يحمل اسم موجود. فحينئذ السلطان وليه، ما لا ولي له. طب سلطانها كافر، ترامب سلطانها أصلا، هناك هناك سلطانها اللي هناك ده ترامب، طبعا سلطة غير شرعية، كافر ما له سلطة، لحسن يقطعوها ويقولك ده بيروا ما دخل بيرونا ولاية ترامب ولا حاجة. تمام. طيب هنا سلطاننا يقوم بهذا، إذا عدم السلطان هنا يقوم السلطان بهذا عبر سفارات، يقوم مسلم من السفارة أو شيء من هذا. المهم أنها ترجع إلى مرجعية. تب ما في، ما عندهم لا قوانين ولا أي ولا أي شيء. حينئذ تولي عالما من العلماء، فهو من جملة ولاة الأمور، طالب علم، عالم كذا، شيخ مسجد، مدير مركز علمي، يقوم بهذا ويقوم بزواجها ونكاحها. فلا تتزوج بدون ولي، لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن لها ولي مسلم أو أحد من العصابات انتقلت الولاية إلى السلطان، فالسلطان ولي من الولاية. إذا لم نجد حتى السلطان فمن يكون أقرب ممن هو عالم، ممن هو طالب علم، اتق الله عز وجل ولا تزوج نفسها. نعم ينفع، وأن ينفع يكون الواحد ولي وزوج. نعم نعم، زي ما يرد بالزوجية ويرد بالعصبة. نعم من وفق ليه؟ لا هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. نعم نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، إذا علمنا أن هذا جاء من الله لرخصة كان أطيب
من الأخطاء الشائعة. ودي مسألة متكررة، الزوجة يفارقها زوجها وبالتالي تنفصل عن الزوج، والبنت غالبا تنفصل عن عصباتها. غالب الناس أن اليوم الطلاق بيبقى طلاق للزوجة والبنت، كأنه كده يعني، خلاص البنت بتكون مع أمها وتنفصل، ويجي عند الزواج الخال طبعا هو القائم والخال اللي هو كذا كذا كذا، فيقوم الخال بالتزويج، ولك أصطابها طريقة أبوها ما بيفقش عليه، أبوها كذا كذا إلى خير، فيقوم الزوج بماذا؟ الخال بماذا؟ بالتزويج. هذا لا يصح، هذا لا يصح. يقول أبي ما سأل، نسأل إحنا نأتيه بولي، لا لا هو لن يأتي أصلا، وبقول أنا ما عرفكوش ولا عرفكو، خلاص يوكل يوكل، لا 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 ما يستطيع احنا العصابات ان هو يعصي امر الوالد، ولو احد فعل يقع بينه ما يقع. فاذا انعدمت العصابات خلص السلطان، روحوا المأذون السلطان، والمأذون يقول يا خلها زوجها، فالسلطان ولي ما لا ولي له. انما ابتداء نقول الخال او كذا، هذا غلط، هذا ما يصح. هذا يبقى الاب حتى لو قصر في النفقه لكن له ولايه، هذه الولاية لابد أن تكون، حتى ولو بينهما ما بينهما من عداوات. إذا ما كان يصنعت يوكل من يزوج. نعم الخال لا يكون أبدا وليا إلا بالتوكيل، إلا بالتوكيل، إذا وكله أحد من العصبات. زي ما بيحصل بيكون الخال كبير وكذا، والأب يبقى جالس والخال هو اللي بيزوج وهو راضي وبيكبروا به، ما في مشكلة، يبقى دي وكالة، وكالة ما في مشكلة. لكن ابتداء ما يكون الخال ولي، عندنا العصبات الولي يكون عصبات، إذا لم يوجد فالسلطان، فالسلطان إلا إذا كان السلطان هو الخال. لو أن خاله هو السلطان خلاص يبقى زوجها ليس لكونه خالا ولكن لكونه سلطان. نعم المأذون سلطان، المأذون سلطان، ما أنت مش هتروح للرئيس السيسي عشان يعقد لك النكاح، الرئيس السيسي وكل، فالمأذون هذا سلطان. نعم نعم لا لا ما يصلح، يعني لأبيها ولا مين؟ لا لا ما يصح. الولي هو الذي يوكل، أما المرأة ما توكل إلا إذا لم يكن أحد قد كان قلنا لا سلطان ولا عصبات. فإن إذا وكلت مثلا أحدا من الناس من العلماء ولا شيء قام تزوجه. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، إذا علمنا أن هذا جاء من الله لرخصة كان أطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن. وساق بسند عن ابن زيد في قوله ذلك نحوه. والصواب من القراءة في قوله بما آتيتهن كلهن الرفع غير جائز غيره عندنا،
الرفع في كلهن. نعم، فإنه توكيد لفاعل. نعم.
وذلك أن كلهن ليس بنعت للهاء في قوله آتيتهن،
وإلا تكون كلهن، لو كانت نعتا لآتيتهن آتيتهن فهن على النصب في محل نصب مفعول به آتيت النساء يعني، طيب وبالتالي هيكون كلهن، إنما ليس كذلك. نعم.
وإنما معنى الكلام ويرضين كلهن.
تمام.
فإنما هو توكيد لما في ويرضين. نعم. من ذكر النساء، فإذا جعل توكيدا للهاء التي في آتيتهن لم يكن له معنى، والقراءة بنصب غير جائزة لذلك، ولإجماع الحجة من القراءة على تخطئة قارئه كذلك. وقوله والله يعلم ما في قلوبكم، يقول والله يعلم ما في قلوب الرجال من ميلها إلى بعض من
بعض من عنده
من النساء دون بعض بالهوى والمحبة. يقول فلذلك وضع عنك الحرج يا محمد فيما وضع عنك من ابتغاء من ابتغيت منهن ممن عزلت تفضلا منه عليك بذلك وتكرمة. وكان الله عليما، يقول وكان الله ذا علم.
وفي نفس الوقت ليس هذا ظلما للنساء، الله ما يشرع شيئا فيه ظلم، هو خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وما ظلم المرأة؟ من شاءت تبقى تبقى، ومن شاءت تطلب الطلاق تطلب الطلاق. ثم هن رأينا من النبي ماذا؟ رأينا من النبي العدل، ورأينا من النبي صلى الله عليه وسلم ما تطيب خواطرهن. نعم. ولهذا كانت المرأة تريد أن تكون زوجة لرسول الله. سودة بنت زمعة لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يطلقها تنازلت عن ليلتها لعائشة، وهبت ليلة العاش، ورضيت أن تبقى زوجة له وتلقى الله، وهي من أمهات المؤمنين، هنيئا لها، عاقلة لبيبة، وهبت ليلة لعائشة، فكان لعائشة الليلتان ولسائر نسائه الليل. وهذا أدعى أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يحب عائشة رضي الله عنها، لكن ما كان يفضل عائشة في شيء على سائر نسائه من جهة العدل وكذا، مع أن هذا ليس بواجب عليه. لما أراد النبي أن يمرض عند عائشة في آخر حياته استأذن النسو، مع أن هذا ليس بواجب عليه، مع أن هذا ليس بواجب، ومع ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم النسوة أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. نعم.
وكان الله عليما، يقول وكان الله ذا علم بأعمال عباده وغير ذلك من الأشياء كلها. حليما، يقول ذا حلم على عباده أن يعاجل أهل الذنوب منهم بالعقوبة، ولكنه ذو حلم وأنات عنهم ليتوب من تاب منهم وينيب من ذنوبه من أناب منهم.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن
تبدلين. التعدد له ضوابط إخوان، التعدد مو بشهوة يبحث رجل عن امرأة يتزوجها ويقضي شهوته وكذا وكذا، كما هو حديث الناس سبحان الله. التعدد ليس سهل، التعدد نعمة من نعم الله، التعدد فيه من الفوائد ما يصعب حصره، وفيه من استقامة المجتمع والناس ما يصعب حصره. ولهذا الله عز وجل أباح، ولا ينبغي الإنسان أن يقيس أمرا بما هو عنده، أو أن يوزن الأمر بحسب غيرة امرأة، أو أن يحكم على الأمر بفساده لانحراف رجل، إنما نتكلم عن هذا كتشريع في من المنافع ما الله عز وجل به عليم، منافع كثيرة جدا جدا، ومع ذلك له الضوابط. ولهذا الله عز وجل ما أبحى مطلقا، لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، احذر ألا يكون هناك عدل أو عدم قدرة على نفقة تظلم بها المرأة معك في ذلك؟ فالإنسان إذا آنس من نفسه رشدا وآنس من نفسه قياما بالحق الواجب لأنه عبودية، تعدد مو بشهوة، تعبد عبودية تريد من ورائها منافع كثيرة من ذرية ومن إحياء سنة ومن ربط أواصر المجتمع وغير ذلك. إنسان لو تزوج من بلد يمكن صار قريبا للبلد كلها وصار في رابط بين بلدين مش بين أسرتين مش بين رجل وامرأة، لكن مع ذلك هناك الضوابط، هناك الضوابط التي ينبغي أن تراعى، على أن الإنسان يقبل هكذا بدون ضوابط شرعية، بل هي عبودية لله عز وجل يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. فمن أخذه على وجه العبودية وإرضاء رب البرية سبحانه وتعالى في ذلك فإنه حري أن يوفق، أما إذا أخذ لأي أغراض أخرى فإنه حري أن يخزل في ذلك. فالمسألة ليست مسألة هينة ولا مسألة سهلة، ولهذا ما ينبغي الإقدام على ذلك إلا بضوابط شديدة ليست سهلة. نعم. ثم في النهاية مستحب، يعني قد يكون الإنسان قادرا وكذا لكن يراعي أنه عدم التعدد له أولى، عدم التعدد أولى هذا الأنسب له. فالمسألة لا تعد تكون مستحبة إلا إذا كانت في تعينت، لأن الإنسان إذا لم يعدد فإنه يقع في العنة والزنا، لا هنا خلاص هنا يتقي الله عز وجل ويقبل. أما إذا كانت المسألة مسألة كمالية مستحبة فالقاعدة عند أهل العلم إذا تزحمت المستحبات قدم الأحلى منه. أنا عندي استقرار بيتي وأولادي وكذا مثلا وعدم كذا أفضل من التعدد، خلاص يبقى هذا الإنسان مو بلازم. هذا التعدد مستحب نعم، ولكن الإبقاء أيضا هنا أيضا أفضل وأفضل وأفضل، أن الإنسان يبقى على هذا ما في إشكال. يعني فما كل أحد يصلح لهذا ولا كل حالة ولا كل من يصلح لهذا يصلح له هذا، فلا بد أن تراعى هذه المسائل. أما أن يقال تعدد شوف لي أخت شوف لي امرأة شوف لي كذا، لا ليست المسألة من باب التنزه، ثم ما يقع على ذلك أي أحد. فهذه الأمور وضع الشارع ضوابط له حتى لا يقدم الإنسان على هذا الأمر إلا وهو على استعداد جيد بهذا. نعم.
سائل يسأل: امرأة تخطط وليها الأقرب إلى الأبعد منه، فهل الزواج صحيح؟
نعم لا يصح. إيه الفائدة؟ تركت أباها وذهبت إلى ابن عمها، لا إلا في حالة واحدة، إذا ثبت تعسف الولي الأقرب، الأب متعسف ننقل لبعده، طب اللي بعده متعسف ننقل لبعده، حتى لو نروح إلى السلطان، لو تعسف جميع الأولياء انتقلنا إلى السلطان، إنما ننتقل هكذا إلا إذا كانوا درجة واحدة، يعني مثلا الولي هيبقى أخ وعندها ثلاث إخوة فاختارت واحد منهم، ماشي ما في مشكلة، لأن ما في ما نقول الكبير والصغير، لا خلاص طالما أخ يبقى هنا في رتبة إيه واحدة ما في مشكلة. لكن ما تعدى الأب إلى الأخ، ما تعدى الأب إلى العم، إلا إذا ثبت التعسف. رجل لا يريد أن يزوج ابنته من أي واحد ملتحي وعلى الاستقامة، تمام، ويريد أن يزوجها واحد عادي غني وكذا، فهذا تعسف ينتقل إلى من بعد. طيب يريد أن يزوجها على السنة، ولكن واحد سني بس ما يكونش مدخلي، يزوجها واحد تاني من اللي هو حزبي، مش عايز مدخلي أنا بقى، وده الراجل ده مدخلي وأنا هزوجها لا من واحد مثلا إيه عدوي المذهب ولا حسين المذهب ولا أي حد من الناس دول، إنما المداخل دول أبدا لا يمكن زوج مدخلي وأنا على وجه الأرض. ينتقل إلى من بعده. فنشوف واحد زوج مدخلي يبقى الأب هنا متعسف، متعسف ليه؟ لأنه زوجها مبتدعا، وهذا من أعظم التعسف، هذا من أعظم التعسف. لكن يزوجها الصالح صاحب السنة، إن تعسف في الصالح صاحب السنة تنتقل الولاية إلى من بعده. نعم.
يقول: وهل الترتيب
طبعا احنا بنقول مدخلي بحسب مفهوم الناس، والا احنا ما عندنا مدخلي، المقصود يعني السني السلفي يعني الذي يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ايما رجل كان صالحا سنيا فابى الزوج ان يزوجها السني الاب واراد ان يزوجها مبتدعا، فحينئذ تنتقل الولاية الى من بعد. نعم. لأن من زوج ابنته صاحب بدعة فقد قطع رحمها.
يقول هل الترتيب بين الأولياء واجب أم يكفي ولي ولو بعيد؟
ما خص احنا أجبنا عنه. نعم. لا لو تم لو امتنع احنا قلنا لو امتنع كل هؤلاء ينتقل السلطان. نعم السلطان بقى لو وكل الخل ما في مشكلة. جماهير أهل العلم يقولون يفسد هذا مش يبطل يفسد. لأن كلام جماهير أهل العلم على أن النكاح يكون أبوي معروف طبعا قول الأحناف أو كذا لكن لا دليل عليه وبالتالي يلزم التصحيح يلزم التصحيح لكن بيترتب عليه أثاره لأن في شبهة ترتب عليه أثاره من نسب ومن ميراث لو أنه مات ومن لزوم طلاق ومن بخلاف المرأة لو أنها وهبت نفسها للرجل تقول له يلا أنا وهبت نفسي لك فقال خلاص وأنا تزوجتك هذا زنا هذا ما هو بشبهة هذا لكن أن يكون الزواج معلنا وكذا بس فقد الولي على اعتبار قول في البلد هنا أو السلطان يأخذ بهذا القول أو لأخيره بترتب عليه أثار لكن لو أنهم استفتوا عالما فالعالم يقول صحيح هذا يبقى الولي يأتي الآن ويزوج مع بقاء الأمر على ما هو عليه العقد على ما هو عليه والأولاد وكل شيء. نعم.
شيخ امرأة طلقت من زوجها ولها منه أولاد في حضانتها وتزوجت بغير بدون علمه
تحايلا يعني
حتى ما ده بيحصل الحضانة وهو في وتركها في البيت
تحايلا يعني
ولا يعلم وممكن غيره يعلم هل يخبره؟
طبعا
طب ان ترك هذا
لأنه المرأة أولى بولدها ما لم تتزوج فإن تزوجت تنتقل ولاي لكن تنتقل ولا إلى من الجمهور أن تنتقل إلى الأم ومن أهل العلم من قال تنتقل إلى الأب ومن من قال ينظر إلى المصلحة الأم ولا الأب ولا أي ولي أي واحد تنتقل إليه حسب المصلحة ودي قاعدة عامة يعني حتى الأم نفسها لو كانت الأم غير أمينة على البنت تسحب الولاية منها لأن القاعدة الشرعية كل من أعطاه الشارع سلطة أو ولاية فمنوطة بالصلاح ومنوطة بالإصلاح ومنوطة بالإصلاح فلو لم يكن صالحا لها فإن الشريعة تسحب هذا منه إلى غيره تسحب منه إلى غيره إلا ولي أمر المسلمين العام لو ما كان في صلاح فإننا نسدد قصوره ونقصه ولا نعزله فهنا حينما تخفي الأمر على الزوج هنا يبقى منعت من حق شرعي لأن المفترض ما يكون عند زوجة هذا الكلام الجماهير بعض أهل العلم يرى أن الأمر هنا في قوله ما لم تتزوج راجع إلى إيه إلى حق الزوج الزوج مش الأول الزوج الذي تنتقل إلى المرأة فلو أن الزوج وافق على بقاء أولادها معها خلاص تنازل يعني الغرض من أن الغرض من الانتقال هنا إيه؟ إنه أنت حق بوالدك ما تتزوجي وكذا أن الزوج ستنشغل عنه بأولاده طب لو الزوج وافق قال أنا أخذك بأولادك فبعض أهل العلم يرى أن ذلك جائز له جائز ويبقى الأولاد مع المرأة إن كان في ذلك الصالح طالما أن الزوج تنازل عن حق لأن الأمر راجع إلى حق الإيه؟ إلى حق الزوج إلى حق الزوج نعم فعلى كل حال ما ينبغي المرأة أن تكتم هذا بل بعضهن تكتم هذا من أجل معاش تتقاضى من الدولة فلا تكتب هذا رسميا حتى يبقى المعاش سائرا عليها وهذا أكل أموال الناس بالباطل أيضا فالمطلقة لا معاش إن تزوجت انقطع هذا المعاش لكن كثير من النسوة اليوم بل للأسف الشديد وصل الأمر الأعلى من ذلك ما هو أن المرأة تكون مع الرجل فيذهبان إلى المأذون يعمل عقد على الورق رسمي وبعدين يرجعها إيه شفوي يبقى في الدولة إيه مطلقة تاخد المعاش وهي عايشة معها على سرير واحد وبتاخد معاش مطلقة من الرجل ده هذا كله تحايل ما يجوز هذا كله تحايل لا يجوز هذا. فالمرأة إن تزوجت يبقى زواج رسمي. طيب هتقول لك مش زواج رسمي خلاص ينقطع المعاش بتاخدوش لا يحل له. لو رأت المصلحة مثلا إنها تريد الزواج ولا تلتفت إلى المال دون ما تاخدش المال خلاص. لكن الناس اليوم بيتحايلوا اللي عايز يطلع ابنه من الجيش بيطلق واللي عايز تاخد معاش بيطلق وحصلت مصايب بهذا السبب إن المطلقة حكمها في القانون غير ديت وهكذا يبقى مشاكل. نعم
شيخ تعلمنا إن في باب الحيل أن نعامل المحتال
بنقيض قصد
بنقيض قصد فنوقع بقى الطلاق هذا
فإيه؟
نقول هذا واقع ولا تحل لك وكذا.
لو إيه؟
لو إحنا قلنا بهذه القاعدة نقول لا تحل لك إلا يكون رسمي كما طلقتها رسمي
يعني بالنسبة لفعل الرجل ده عشان ياخد الفلوس
نعامله بنقيض قصد نقول وقع الطلاق.
ما هو انتبه لو طلق حي طلق طلق للهدر أولا أنت طالق تمام يبقى طالق حتى لو أرد الوظيفة المال يبقى طالق. بس المشكلة هو مش بيقول أنت طالق هو بيروح
الورق
زي ما سبق بحثنا مسألة
الكتاب الورق مكان
هو بيروح بيكتب المكتوب ورقة هو كل اللي بيكتبه اسمه بس لا قال طالق ولا كناية ولا أي حاجة لا كناية ولا صريح وكل المسألة كتب اسمه أمير بس. فهل لما يكتب اسمه ولا ينوي طلاقا ولا كذا هل يقع أم لا؟ تمام ده لا يقع لأنه ما وقع من طلاق. أما الذي يصدر منه الفعل نعاقب من قيد القصد لكنه ما صدرش دي أوراق سجلت استغل مثل هذه الأشياء وتحايل. لكن هل وطلق ونقول أصقظ تحايل يبقى لا زي الزواج من أجل أن يحلها للأول الزواج تم زوجتك ابنتي قال قبلت والمراد ماذا الإحلال نقول هذا باطل لأن الفعل تم بالفعل. نعم
مالك في الولي الأبعد
مين
قول مالك في الولي الأبعد يزوج وليته بإذنها.
نعم
وقال مالك في الولي الأبعد يزوج وليته بإذنها وهناك من هو أقرب إليها أن النكاح جائز إذا كان للناكح صلاح وفضل هذا قول في المدونة. وقال سحنون أكثر رواية يقولون لا يزوجها ولي وثم أقرب منه
تمام
فعل نظر السلطان في ذلك.
نعم.
قال وروى آخرون أن
وهذا الصحيح هذا الصحيح. وما لماذا الولي أصلا لو إحنا أعطينا الأبعد حقا مع وجود الأقرب إذا لماذا إنما يكون واحد من العصابات واثنان على هذا الترتيب وثلاثة في البالغين. نعم
وقال وروى آخرون أن الأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يطول مكثها عند الزوج وتلد أولادا قال وهذا في ذات المنصب والقدر.
نعم نصحح إذا حصل هذا فإننا نصحح يكون شبه بعض الناس قد يظن جائزا أو كذا زي ما بيحصل الآن خال مثلا فنصحح هذا. نعم القول في تأويله. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد فقال بعضهم معنى ذلك لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة
بعد التخير بعد التخير لما خيرتهن فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كافأهن الله على ذلك فجعل ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يتبدل بهن من أزواج ولو أعجبه حسنهن. هذا القول أن هذه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن تكون هذه كأنها منا من الله على النسوة فلا يحل للنبي أن يطلق ولا أن يستبدل. طيب وتكون هذه مكافأة هذا القول. فقال بعضهم معنى ذلك لا يحل لك نساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاختار الله رسوله الدار الآخرة فكانت مكافأة. طيب ذكر من قال ذلك
وساق بسند عن ابن عباس قوله لا يحل لك النساء من بعد الآية إلى قوله رقيبا قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا.
نعم
وساق بسند عن قتادة قوله لا يحل لك النساء من بعد إلى قوله إلا ما ملكت يمينك. قال لما خيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن، فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله. وقال آخرون إنما معنى ذلك
لا إلا ملك اليمين فلك أن تستمتع بملك اليمين، لكن حرائر لا. هذا القول. طيب ده قول ابن عباس، قول قتادة. طيب وقال آخرون،
وقال آخرون إنما معنى ذلك لا يحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بقولنا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وكأن قائلي هذه المقالة وجهوا الكلام إلى أن معناه لا يحل لك من النساء إلا التي أحللنا لك أحللناها لك. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن زياد قال لأبي بن كعب هل كان النبي صلى الله عليه
وسلم، يعني يكون زواجك في هذا الصنف فقط، يا أيها النبي إن أحللناك زوجك التي أتيت أجورهن وما كتبتك مما فاء الله عليه وبنات عمك وبنات عمتك إلى آخر ذلك. نعم.
ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن زياد قال لأبي بن كعب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لو مات أزواج أن يتزوج؟ قال ما كان يحرم عليه ذلك. فقرأت عليه هذه الآية يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، قال فقال أحل له ضربا من النساء وحرم عليه ما سواهن، أحل له كل امرأة أتى أجرها وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين. وساق بسند عن زياد الأنصاري قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لو مات نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحل له أن يتزوج؟ قال وما يحرم ذلك عليه؟ قال قلت
قوله وما يحرم ذلك عليه؟
وما يحرم ذلك عليه؟ قال قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد، قال إنما أحل الله له ضربا من النساء. وساق بسند عن زياد رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفينا أما كان له أن يتزوج؟ فقال وما يمنعه من ذلك. وربما قال داود وما يحرم علي وما يحرم عليه ذلك. قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد، فقال إنما حل الله له ضربا من النساء. فقال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك إلى قوله إن وهبت نفسها للنبي، ثم قيل له لا يحل لك النساء من بعد. وساق بسند عن أبي صالح لا يحل لك النساء من بعد، قال أمر ألا يتزوج عربية ولا عربية، ويتزوج بعد من نساء تهامة، ومن شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء 300. وساق بسند عن كلمة لا يحل لك النساء من بعد، قال لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء اللاتي سمى الله إلا وبنات عمك الآية. وساق بالسند عن الضحاك يقول في قوله لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد التسمية، يقول لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة أو ابنة خال أو ابنة خالة أو امرأة وهبت نفسها لك من كان منهن هاجر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي حرف ابن مسعود واللاتي هاجرن معك، يعني بذلك كل شيء هاجر معه ليس من بنات العم والعمة ولا من بنات الخال والخالة.
يعني حرف ابن مسعود فيه الواو فيكون هذا صنفا آخر، إنما المشهور وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، يبقى هذا وصف لبنات العم وهكذا، لكن في حرف ابن مسعود واللاتي هاجرن معك. نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك لا يحل لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن مجاهد قولا لا يحل لك النساء من بعد،
يعني فيكون في هذا إباحة أن يتزوج من النساء المسلمات ما شاء، لكن يكون ممنوع ماذا إلا الذي لا يحل. قال فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك، ده قول. ذكر من قال ذلك.
وساق بسند عن مجاهد قولا لا يحل لك النساء من بعد لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال معنى ذلك لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى قولي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي.
قال وأولى الأقوال
وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال معنى ذلك لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت
يعني يكون النبي. هذا متعلقا بالأصناف التي أحل الله النبي صلى الله عليه وسلم الزواج منهن، فهؤلاء الأصناف لا يحل لك غيرهن، وليس عائدا إلى من عنده من زوجات. نعم. قال وإنما قلت ذلك،
وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية لأن قوله لا يحل لك النساء عقيب قوله إن أحللنا، وغير جائز أن يقول قد أحللت لك هؤلاء ولا يحللن لك إلا بنسخ إحداهن بنسخ
أحدهما صاحبة
أحدهما صاحبة، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين.
يعني ما يصح أن يقول قد أحللت لك ولا يحللن لك، يكون هذا تناقض، إلا بنسخ أحدهما لصاحبه، فيكون هذا وهذا قول بالنسخ. نعم.
وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين فعل الأخرى منهما، فإذا كان ذلك كذلك ولا برهان ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة لم يجز أن يقال إحداهما ناسخة الأخرى. وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن لقول من قال معنى ذلك لا يحل من بعد المسلمات يهودية ولا نصرانية ولا كافرة معنى مفهوم، إذ كان قوله من بعد إنما معناه من بعد المسميات المتقدم ذكرهن في الآية قبل هذه الآية، ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات بالتحليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر إباحة المسلمات كلهن، بل كان فيها
ذكر أزواجه
وملك يمينه الذي يفيء الله عليه وبنات عمي وبنات عماتي وبنات خالي وبنات خالاتي التي هاجرن معه وامرأة مؤمنة إن وابت نفسها للنبي، فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم، صح ما قلنا في ذلك دون قول من خالف قولنا فيه.
واختلفت القراءة
في قراءة قول لا يحل لك النساء، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة يحل بالياء بمعنى لا يحل لك شيء من النساء بعد، وقرأ ذلك بعض قراءة الأهل البصرة لا تحل لك النساء بالتاء توجيها منه إلى أنه
فعل للنساء
والنساء جمع للكثير منهن. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بالياء للعلة التي ذكرت لهم ولإجماع الحجة من القراءة على القراءة بها وشذوذ من خالفهم في ذلك، وقولهم ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك لا يحل لك النساء من بعد المسلمات لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ولا أن تبدل بالمسلمات.
يبين خلاصة ترجيح ابن جرير لا يحل لك النساء من بعده من بعد الآية التي أنزلها الله عز وجل يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينكم مما أفاء الله عليك وبنات عمك، يعني الأصناف التي أحلها فيا بقي لا يحل لك أن تتزوج غيرهن. طيب. نعم.
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك لا يحل لك النساء من بعد المسلمات لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من الكوافر، ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن مجاهد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من النصارى واليهود والمشركين ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وساق بسند عن أبي رزين في قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه، قال لا يحل لك أن تتزوج من المشركات إلا من سبيت فملكته يمينك منهن، وقال آخرون بل معنى ذلك ولا أن تبدل بأزواجك اللواتي هن في حبالك أزواجا غيرهن بأن تطلقهن وتنكح غيرهن، ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن الضحاك يقول في قول ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يقول لا يصلح لك أن تطلق شيئا من أزواجك ليس يعجبك فلم يكن يصلح ذلك له، وقال آخرون بل معنى ذلك ولا أن تبادل من أزواجك غيرك بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته، ذكر من قال ذلك وساق بزند عن ابن زيد في قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، قال كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم، يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته فقال لا يحل لك نساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت أن تبادل، فأما الحرائر فلا.
يعني يكون هذا إذن التبادل في الإماء لأنهن أموال، أما الحرائر فلا.
فأما الحرائر فلا. قال وكان ذلك من أعمالهم في الجاهلية.
نعم.
قال الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك ولا أن تطلق أزواجك فتستبدل بهن غيرهن أزواجا.
نعم، رجح هذا القول المعنى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، أي ولا أن تطلق أزواجك فتستبدل بهن غيرهن أزواج، فكون هذا مكافأة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ترجيح. قال وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب،
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لما قد بينا قبل من أن قول الذي قال معنى قوله لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك اليهودية والنصرانية والكافرة، والكافرة قول لا وجه له.
نعم، لأن الله قد نص على نساء هن حلال لرسول الله وليس منهن اليهودية ولا النصرانية ولا الكافرة. نعم.
فإذا كان ذلك كذلك فكذلك قول ولا أن تبدل بهن كافرة لا معنى له، إذ كان من المسلمات من قد حرم عليه بقوله لا يحل لك النساء من بعد بالذي دللنا عليه قبله. وأما الذي قاله ابن زيد في ذلك أيضا فقول لا معنى له، لأنه لو كان بمعنى المبادلة لكانت القراءة والتنزيل ولا أن تبادل بهن من أزواج أو ولا أن تبدل بهن بضم التاء، ولكن القراءة المجمع عليها ولا أن تبدل ولا أن تبدل بهن بفتح التاء بمعنى ولا أن تستبدل بهن، مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمم،
من
أن يبادل الرجل آخر امرأته الحرة بامرأته الحرة، فيقال كان ذلك من
يعني ابن زيد يقول كان هذا في الجاهلية أن الرجل يبادل الآخر بامرأته، يقول خذ امرأتك وهات امرأتي، فابن جرير يقول احنا ما عرفنا هذا في أمة من الأمم. نعم،
كان ذلك من فعلين فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل مثله. فإن قال قائل أفلم يكن لرسول الله صلى الله عليه
لكن
وسلم،
لكن الأيام هذه نسمع في ظل الزمن الغريب الذي فيه مبتدأت لم تسبق البشرية كلها من لدن آدم إلى ذلك، مثل زواج المثليين، زواج الرجل بالرجل والمرأة المرأة، هذا ما وجد حتى في قوم لوط. قوم لوط كان الرجل يعلو الرجل شهوة وكذا، لكن زواج رسمي يعني ما في، الآن في زواج رسمي. كذلك هنا تبادل الأزواج، لكن المراد هنا بتبادل الأزواج أي في الزنا والمعاشرة وليس في الأنكحة، يعطي زوجته زوجة له وخلاص ويأخذ زوجته، لا، إنما ذلك والعياذ بالله في الفجور والعياذ بالله، فجورا والعياذ بالله. فأنت تسمع في هذا الزمن عن العجب العجب، زواج بالحيوانات، هذا زمن أقول لك فيه أوليات ما سمع بها من قبل، ما سمع الناس اللي تعيش اليوم عاشوا أشياء وسمعوا أشياء وحصل أشياء ما سبق الناس إليها من لدن آدم، من لدن آدم. ولهذا اليوم الرجل أو الشاب أو المرأة يكون على الاستقامة، هذا آية من آيات الله. الشبهات لا تحصى والشهوات لا تحصى، وأنت بشر ضعيف، الله عز وجل إذ يحفظك فلا تقع في شبهة، إذ يحفظك فلا تقع في شهوة، هذا من فضل الله عليك. الزمن هذا شوف الجاهلية الأولى ما عاشوا الذي يعيشه الناس اليوم في بعض الأمور، في بعض الأمور أقول في البعض لأن يجوز تبعيض الجاهلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلي، فنقول هذا الأمر من أخلاق الجاهلية، حكم غير منزلة هذا من أخلاق الجاهلية، تبرج والسفور هذا من أخلاق الجاهلية. ربما وجد أشياء الآن حتى الجاهلية الأولى لم تسبق إليها بهذا الأمر بتلك الطريقة. أنا أقول من يسمع هذا، كانوا قديما يقولون إيه، قديما يقول ما كنا نظن أن ذكرا يعلو ذكرا حتى قرأنا، حتى في الحيوانات حتى ولا في الأشياء، إلا ما كان في بعض الحيوانات كما استثنى البعض، يعني كانوا يستعظمون هذا
طيب لكن أن يكون بقى زواج رسميا، رجل يزوج رجل زوج رسميا في المحاكم، يدخل محكمة يزوجوه، هذا فين ده؟ هذا حصل فين ده؟ في قوم لوط؟ لا، ما حصل حتى في قوم لوط. فكذلك تبادل الأزواج في المعاشرة وفي كذا وفي كذا، هذه أمور الله المستعان. يعني الزمن هذا زمن فتن وزمن خطير، خصوصا ما أنه ليست تلقى هذه الأشياء بدون أجهزة تنقل لك ذلك على وجه السرعة. لو ما في الأجهزة هذه اللي تنقل أشياء، وكل واحد الآن ربما صور نفسه بيأكل، صور نفسه بينزل، صور نفسه بيركب السيارة، كل حاجة بقت على معروضة. ولهذا أدنى حدث الآن يأخذ عالمية النشر كما يقال. فلهذا صارت هذه الفتن تنشر في لحظة، بمجرد أن تكتب تنشر، مجرد أن تقع تنشر. لكن قبل ذلك كان يقال في مكان كذا، ده بعد مثلا سنين ربما كان يقال وقع كذا، إنما اليوم وهو بيقع يعني هو بيقع بيصور، بيوقع أول مرة بيصور، وإن الله وإن الله يرجعون. فاليوم سبحان الله الرجل الذي يوجد اليوم غير مفتون بشبه أو شهوة، المرأة غير المفتونة اليوم، الشاب غير المفتون، ده آمن آت الله. والله يا أخوان هذا من فضل الله عليك أن تحمد الله عز وجل على ذلك، أنك لست مفتونا من هؤلاء المفتونين. وللأسف شيء سبحان الله تجد الرعاة أتباع هؤلاء، يعني ما تجد عموم الناس مع أهل العلم، ما تجد عموم الناس مع كذا وكذا، لكن تجد الرعاه يوجد واحد تافه ممكن يقول كلمة ولا يعمل أي حاجة، تلاقي معه يعلق له بقى التافهون. ومن التافهون بقى؟ كم والتافهات؟ أحداث بقى بالملايين بالملايين. لكن لو أنك أنت أخرجت شيئا فيه ينفع آية ولا حديث، من الذي يتابع؟ ناس ما تريد الآية ولا الحديث إلا من هداه الله عز وجل. لكن هذه الأمور التافهة تنتشر انتشار الأشياء، وممكن تصبح قضية عالمية وتصبح ما أدري إيه، والناس يبقى لها آراء وإلى آخره، نختلف في المنتحر، منتحرة تلقي بنفسها خلاص صار عموم الناس، والناس يا رأيكم ممكن نطلع كذا ونقترح قوانين وما أدري إيه، عادي. ممكن أيضا الشفقة بالمثليين والمثليات، هذا ممكن الشفقة، إيه يعني إيه الإشكالية؟ دي حرية، اتركوا الناس، الله يحاسبهم يوم القيامة، لا تحاسبوا ناس في الدنيا. تجد الأصوات هذه أعلى من أصوات تقول قال الله قال الرسول قال السلف. فاليوم والله يا أخواني الفتاة التي تكون الآن معصومة بالشرع وفي عصمة الشرع، ولا الشاب اليوم في عصمة الشرع، هذا والله يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ألا يفتن الإنسان بهذا. الشبهات على مصراعيه، الشهوات على مصراعيه، سبحان الله. نسأل الله أن يحفظنا وأبناءنا وأولادنا وأهلينا، وأن يحفظ أمتنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
هل يقال أن هذا كفر؟
لا، هذا كلها لا تعد معاصي، الكفر كفر والمعصية معصية، اللي يستحيل شيء من هذه الأشياء هذا كفر والعياذ بالله. لكن مهما بلغ هذا لا يقال كفر، حتى لو تزوج الرجل رجل شهوة، يقول لك ازاي ده ان يعلو الرجل الرجل، دي معصية الوقت، لكن يتزوج دي لا، نقول له لا يعني كفر ازاي؟ لا 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 لا، هو ما تزوج وبقى عقد كده وبقى محكمة الا لانه مستحيل، قلنا بس نقع فين؟ كفر باللازم هنا في كده. لكن يا شيخ غير معقول يعني زواج، لا أن يأتي الرجل رجل ده، لكن زواج لا، نقول يعني بالعقل يعني هذه معصية، لكنها معصية أعظم من يعني الرجل الرجل. وتوصيفها الشرعي عقد محرم. هل أنت بتكفر بالعقود المحرمة؟ رجل عقد بيعا محرم، الدرهم بدرهمين، أنت بتقول درهم بدرهمين ربا، الناس تتعامل بدرهم بدرهم، ده دي معصية. لكن لما يضع في عقد لا، يبقى ده كفر، لأن ما وضع في عقد إلا لأنه يستحيل. نفس المسألة، إن كفرت بهذا كفر ببيع محرم يتضمن عقدنا، عقد بين اثنين في بيع محرم. إنما تقول ما عقد إلا أنه مستحيل، يبقى إذن هتكفر كثيرا من الناس اليوم، لأن عندهم العقود المحرمة، فتوصيف ذلك أنه عقد محرم. أما الاستحلال هذا عمل قلبي يعتقد حل هذا بعد العلم به، هذا يكون كفرا. إذا استحل هذا كفر. أما مجرد أن يعقد رجل امرأة على امرأة، هذا إنما هو زيادة في الإجرام، أن يصل تلك المعصية التي لا نجدها في الحيوانات، أن يعلو ذكر في الحيوانات ما وجدناها، إلا يقال ما أدري في حيوان كذا مثلا، هذه في الحيوانات غير موجودة. كل ما شئت من بيان الفجور، لكن أن ينتقل ذلك إلى الكفر، الكفر له أوصاف محددة، فهذا التوصيف الشرعي له أنه عقد محرم. قد يستدل على ذلك بالرجل في حديث البراء الذي نكح امرأة أبيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مالا وكذا. نقول العلماء حملوا ذلك على من استحل هذا، على من لم يلتزم الشرع وبقي على ما كان عليه الناس في أمر الجاهلية، أن الرجل يتزوج امرأة أبيه لا على مجرد الفعل. والشراح جميعا أول الحديث بهذا، وقد وقفنا يمكن مع هذا الحديث مرات طويلة، يمكن بعض المرات يصل إلى ساعتين في جمع كلام العلم لذلك، وأن ذلك مبنى على استحلال أو عدم التزام لحكم الشرع. التزام يعني إيه؟ يعني الدخول في الحكم الشرعي، أي أنه لا يلتزم الحكم الشرعي في هذا، مش يلتزم يعني لا يستقيم لا يطبق، لا يلتزمه تشريعا، ما يرى أنه يدخل في هذا التشريع، فبقي ينكح امرأة أبي على ما كان في الجاهلية، هذا محمول على هذا الأمر. والعلماء يتأولون هذه التأولات خروجا من ماذا؟ خروجا من أنه مجرد أن يعقد الرجل على امرأة أبي أن هذا كفر، لا ليس كذلك. طيب ما تأوله إذن؟ يتكلمون في هذا، فإن البعض فرق أيضا بين أن يزني الرجل بامرأة أبيه وبين أن يعقد على امرأة أبيه. التفريق هذا ما دليله؟ من جهة الكفر، كفر في الذي يعقد وأثم في الذي يزني. نقول التفريق هذا ما دليله؟ فالجامع في كل هذا ضابط واحد. ما هو هذا الضابط؟ عقد محرم لا يحل لك، سواء في أموال أو في أبضاع أو في أي شيء، ما في فارق، عقدا محرما. فهل هناك فرق بين الدرهم بدرهمين، الجناه بجنيهين، وهذا ربا يتعامل الناس به يدا بيد هكذا، وبين أن نحول ذلك إلى عقد فنكتب عقدا بيننا أن الخمسة بعشرة، في فرق؟ الجواب لا، ما في فرق. فلو أنك قلت ما عقد إلا لأنه يستحل في الزواج، نقولون وما عقد هنا هذا العقد المحرم إلا لأنه يستحل. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بتلك اللوازم، فلازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه فأقره. يبقى هنا لابد من الاستحلال. دعوكم بقى من عواطف، يأتي واحد مثلا يعلق ويقول يعني بيبيحون عقد، أعوذ بالله، حد يبيح هذه القذورات؟ لا، لكن احنا نفصل الآن، لأن هذه الصورة صارت موجودة، فنخشى أن ينتشر مسألة تكفير الناس في هذا. الذي يفعل ذلك على أنه حلال ويستحل ذلك مع العلم بالحكم الشرعي، فإن ذلك يكون كافرا الذي يستحل. أما مجرد وقوع العقد المحرم، فوقوع العقد المحرم لا يزيد الأمر إلا سوءا في عظم وغلاظ هذا التحريم، لكن أن تحول المحرم إلى كفر لا. فانتبهوا، بارك الله فيكم، في بعض العلماء أفتوا بأن ذلك كفر، ولكن هذا ليس بصحيح. ما يمكن عالم يأتي بدليل نصي أو بإجماع على أن العقد المحرم يكون كفر، أو أن الرجل إذا عقد على عقد زوج على رجل أن هذا يكون كفرا، إلا أن يقول بكفر بالكفر باللازم، أن لازم هذا العقد الاستحلال، ونحن نعلم أن العقد شيء وأن الاستحلال شيء، فقد يكفر الرجل بالاستحلال ولا يعقد، وقد يعقد من غير استحلال ولا يكفر. فإن الاستحلال مكفر بنفسه، كونه يعتقد أن هذا الشيء حلال فهو كافر ولو لم يفعل. الاستحلال ما احتاج فعل، الاستحلال ما احتاج فعل، الاستحلال مجرد أن تعتقد حل الشيء هذا خلاص كفر. لكن لو عرفنا والاستحلال عمل قلبي، يعني ممكن واحد الآن يكون مستحيل محرمات ولكن ما يجهر به، هذا يكون عندنا في الظاهر مسلم، لأنه ما ظهر منه الاستحلال، هذا ما أخبر، فلهذا نعامله معاملة المسلمين. لكن هو عند الله كافر إذا كان مستحيلا هذا وهو عالم بالتحريم. واضح يا إخواني بارك فيكم، ليس بمسألة الحكم الكفر مسألة سهلة، وإنما لابد من توافر الشروط وارتفاع الموانع، ولابد من ضوابط الشرعية والأوصاف الشرعية. ولهذا ارجعوا إلى كلام العلماء في من نكح امرأة أبي، العلماء يخرجون عن الكفر إلى المعصية ويتأولون بقى تأويلات، فيقولون هذا محمول على الاستحلال، واللي بيقول محمول على عدم الالتزام، يعني عدم التزام الحكم الشرعي، بمعنى أنه لا يعتقده شرعا له، هذا معنى عدم الالتزام. لأن بعض الناس قد يفهم من كلام العلماء عدم الالتزام يعني عدم الاستقامة، عدم تطبيق الأمر، كما يفعل بعض الجهال مستدلا بكلام للعلماء كشيخ سامي أو كذا. عدم الالتزام عندهم، عدم الالتزام عندهم في هذا الباب، في هذا الباب عدم الالتزام يعني عدم التزام هذا الشيء شرعة، أي لم يلتزمه شرعة، ما اعتقدتش هذا التشريع. نعم. نعم نعم اعطي. نعم
يقول البهيت الحنبلي رحمه الله: وخبر البراء يقتل ويؤخذ ماله قال أبو بكر محمول عند أحمد على المستحيل، وأن غير المستحيل كزان انتهى من كشاف القناع.
كزان غير مستحيل كزان، حتى لو عقد عليه نكح امرأة أبيه تمام هو كزان، أما إذا استحل هذا كافر. يبقى قال هو عند أحمد وأئمة الإسلام ليس أحمد فقط محمول على المستحيل أو غير الملتزم خروجا منهم عن ماذا؟ عن أنه كافر. فنفس المسألة لا فرق، قد يعقد على امرأة أبي وبين أن يعقد على رجل أو يعقد على امرأة لا تحله أو غير ذلك، كلها ضابطها حتى تصور المسألة أنه عقد محرم، أنه عقد محرم. نعم.
وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس مالها، فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله انتهى من مجموع الفتاوى.
تمام. يعني هو كافر، بس كافر ليه؟ لأنه نكح؟ لأنه عقد؟ لا، قال وكفره ها لأنه،
وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله،
يبقى لم يلتزم، لم يحرم حرم الله ورسوله، يعني لم يلتزم ذلك التحريم، وصار على ما كان عليه الناس في الجاهلية، كما قلنا بارك الله فيكم بأن هذا الأمر عند العلماء مبناه على هذا، هو إنما كفره محمول على وصف المكفر، ليس هو أنه ينكح امرأة أبيه. نعم.
فإن قال قائل: أفلم يكن لرسول الله،
وإلا فالعلماء جميعا متفقون على أن من زنى بامرأة أبيه، لا، من زنى بأمه أنه لا يكفر، من زنى بأمه أنه لا يكفر، ليس امرأة أبيه، من زنى بأمه أنه لا يكفر، العلماء متفقون على هذا، ما قال أحد يكفر، وهو جريمة شنعاء، لكنه مجرم أما أنه يكفر لا، فليس الكفر سهلا يعني، ولا التكفير ليس أمرا سهلا. نعم.
فإن قال قائل ألم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال ابن جرير طبري تتمة كلامه،
فإن قال قائل أفلم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة على نساء اللواتي كن عنده، فيكون موجها تأويل قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج إلى ما تأولت، أو قال وأين ذكر أزواجه اللواتي كن عنده في هذا الموضع، فتكون الهاء من قوله ولا أن تبدل بهن من ذكرهن، وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة على النساء في قوله لا يحل لك النساء من بعد. قيل قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من شاء من النساء اللواتي كان الله أحلهن له على نساء اللاتي كن عنده يوم نزلت هذه الآية، وإنما نهي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يفارق من كان عنده بطلاق أراد به استبدال غيرها بها لإعجاب حسن المستبدلة بها إياه، إذ كان الله قد جعلهن أمهات المؤمنين وخيرهن بين الحياة الدنيا والدار الآخرة والرضا بالله ورسوله، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فحرمن على غيره بذلك، ومنع من فراقهن بطلاق، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع منه بل أحل الله له ذلك على ما بين في كتابه.
وقد روى
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى أحل الله له نساء أهل الأرض. وساق بسند عن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء.
يعني ابن جرير الآن أتى إلى الآية لا يحل لك نساء من بعده، طيب ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فيقول أما قول لا يحل لك نساء من بعد يعني غير اللواتي أحللت لك في الآية يا أيها النبي إن أحللناك زوجك التي أتيت أجورهن، طيب ولا أن تبدل بين من أزواج أي اللواتي معك، لا تستبدل امرأة بأخرى تطلقها استبدل امرأة بأخرى مكافأة لهن على أن الله سبحانه وتعالى قد خيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الأخيرة، فيلقين الله وهن أمهات المؤمنين. ليه؟ لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الأخيرة، فهذه المرأة لا تستبدلها بغيره. ده حاصل لرجح ابن جرير. ثم ذكر أثر عائشة فقال
وساق السند عن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء يعني أهل الأرض. وساق السند عن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. وساق السند عن عائشة قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء. وساق بسنده عن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. قال وقال أبو الزبير شهدت رجلا يحدثه عطاء. وساق بالسند عن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. فإن قال قائل فإن كان الأمر على ما وصفت من أن الله حرم على نبيه بهذه الآية طلاق نسائه اللواتي خيرهن فاخترنه، فما وجه الخبر الذي روي عنه أنه طلق حفصة ثم راجعها وأنه أراد طلاق سودة حتى صالحته على طرق طلاقه إياها ووهبت يومها لعائشة؟ قيل كان ذلك قبل نزول هذه الآية.
يعني طلاق لحفصة ثم راجعها وهبه بطلاق سودة كان قبل نزول هذه الآية، أما بعد نزول الآية فلا.
والدليل على صحة ما قلنا من أن ذلك كان قبل تحريم الله على نبي طلاقهن، الرواية الواردة أن عمر دخل على حفصة معاتبها حين اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، كان من قيله لها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك فكلمت فراجعك، فوالله لئن طلقك أو لو كان طلقك لا كلمته فيك. وذلك لا شك قبل نزول آية التخيير، لأن آية التخيير إنما نزلت حين انقضى وقت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزالهن. وأما أمر الدلالة على أن أمر سودة كان قبل نزول هذه الآية،
طبعا سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي المرأة التي تزوجها النبي بعد عائشة بعد خديجة رضي الله عنها. النبي تزوج خديجة وبقي معها لم يضف إليها امرأة أخرى طيلة حياتها حتى ماتت قرابة 30 سنة، والنبي معلم تزوج عليها حتى ماتت، فتزوج سودة بنت زمعة هي المرأة الثانية التي تزوجها النبي في مكة، ثم خطب عائشة في مكة وعقد، لكنه بنى بها في المدينة، كانت الثالثة عائشة رضي الله عنها. نعم.
وأما أمر الدلالة على أن أمر سودة كان قبل نزول هذه الآية أن الله إنما أمر نبيه بتخيير النساء بين فراق والمقام معه على الرضا بأن لا قسم لهن، وأنه يرجي من يشاء منهن ويؤوي منهن من يشاء ويؤثر من شاء منهن على من شاء، ولذلك قال له تعالى ذكره: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ومن المحال أن يكون الصلح بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى على تركها يوما لعائشة في حال لا يوم لها منه، وغير جائز أن يكون كان ذلك منها إلا في حال كان لها منه يوم هو لها حق كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أداؤه إليها ولم يكن ذلك لهن بعد التخيير.
لما يعني هذا كان قبل إيه؟ التخيير لما وهبت لعائشة. ليه؟ لأن الحق كان لها واجب وكذا فهي وهبت، وإذا لو بعد التخيير النبي يقرب من شاء ويبعد من شاء ما في فائدة أن تهب ليلتها لعائشة. نعم.
لما قد وصفت قبل فيما مضى من كتابنا هذا، فتأويل الكلام: لا يحل لك يا محمد النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك في الآية قبل،
اللي هي يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك الآية،
ولا أن تطلق نساءك اللواتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فتبدل بهن من أزواج
مكافأة لهن، فاللواتي معك لا يحل لك الطلاق. نعم.
فتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسن من أردت أن تبدل به منهن أن تبدل به منهن إلا ما ملكت يمينك.
نعم.
وأن في قوله أن تبدل بهن رفع، لأن معناها لا يحل لك النساء من بعد ولا الاستبدال بأزواجك، وإلا في قول إلا ما ملكت يمينك استثناء من النساء، ومعنى ذلك لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك إلا ما ملكت يمينك من الإماء، فإن لك أن تملك من أي أجناس الناس شئت من الإماء. وقول وكان الله على كل شيء رقيبا، يقول وكان الله على كل شيء ما أحل لك وحرم عليك وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظا لا يعزب عنه علم شيء من ذلك ولا يؤود حفظ ذلك كله. وساق بسند عن قتادة: وكان الله على كل شيء رقيبا، أي حفيظا في قول الحسن وقتادة.
هذا خلاصة كلام ابن جرير. كلام ابن جرير رحمة الله عليه من أول ما ذكر: ترجي من تشاء من هنا إليك من تشاء، هذا على التخيير، فلم يعد القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء قرب ومن شاء أبعد، ومع ذلك كان النبي طيب العشرة فكان يعدل. هذا واحد. طب اثنان: اختيار فيه لا يحلك نساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك النساء اللواتي أحللنا لك في الآية: يا أيها النبي إن أحللنا لك زوجك اللاتي أتيت أجورهن وملكت منك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك إلى غير ذلك. طيب. ثلاثة: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن في نساء اللواتي معه بعد التخيير، كفأهن الله عز وجل بأن النبي لا يحل أن يطلق امرأة منهن ولا أن يستبدل بها امرأة أخرى حتى ولو أعجبه حسنهن، فيبقين أمهات المؤمنين. هذا حاصل اختيار ابن جرير رحمة الله عليه، وهو صحيح إلا في: ولا أن تبدل بهن من أزواج، فإن ذاك قد نسخ وأحل الله له هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فصارت المنة لرسول الله على نساء أن الله أباح ولكن لم يفعل. ويدل عليك أثر عائشة رضي الله عنها أن النبي ما مات لو قد أحل الله عز وجل له ذلك، لكن النبي لم يفعل، النبي لم يعرف، فكانت المنة في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هات كده كلام ابن كثير: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، كلام السعدي. فيبقى ابن جرير على ما ذكرنا إله، يبقى القسم واحد: لم يكن القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل صار مخيرا ومع ذلك كان بيعدل، يبقى هذا كمال خلقه مع نسائه. وأيضا تكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لا يحل لك نساء بعده، هذا في ما في من أحله من أحلهن الله النبي صلى الله عليه وسلم في الآية السابقة. طيب أما نساء النبي فإن النبي منع من ذلك، لكن ما مات النبي إلا وقد أباح له الله عز وجل ذلك، ومع ذلك النبي ما طلق امرأة من نسائه بعد نزول هذه الآية، ما طلق امرأة من نسائه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النسوة اللواتي بات عنهن، فكانت المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ابن كثير في قوله تعالى لا يحل لك النساء،
نعم،
ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ومن زيد بن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن على حسن صنيعهن في اختيار الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرار فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر
الحرج
الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية
وأباح له التزوج ونسخ حكم هذه الآية ها
وأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج
وأباح له التزوج لكنه لم يقع
منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن
لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم. طب أكمل شوف ها هأكمل أكمل هذا بس
قال الإمام أحمد وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له الله النساء.
نعم.
وساق بسند عن أم سلمة أنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فجعلت هذه ناسقة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة، الأولى ناسقة للتي بعدها والله أعلم.
نعم. يعني ترجي ناسقة لي لا يحل لك نساء بعد ولا تبدل بهن من أزواج اللي ولا تبدل بهن. نعم.
كمل.
وأنا كانت سابقة له. طيب السعدي. نعم. من
لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك الموجودات ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي ولا تطلق بعضهن فتأخذ بدلها، فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق، لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة لا يكون بينه وبينهن فرقة. ولو أعجبك حسنهن أي حسن غيرهن فلا يحللن لك إلا ما ملكت يمينك أي السرار، فذلك جائز لك لأن المملوكات في كراهة الزوجات لسنا بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات، وكان الله على كل شيء رقيبا.
نعم. البغوي. نعم صحيح.
البغوي في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، قرأ أبو عمرو ويعقوب لا تحل بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء من بعد، يعني من بعد هؤلاء التسع التي خيرتهن فاخترنك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستدلال بهن، هذا قول ابن عباس وقتادة. واختلفوا
نعم
واختلف في أنه هل أبيح له النساء من بعد، قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء سواهن، وقال أنس رضي الله عنه مات على التحريم، وقال عكرمة والضحاك معنى الآية لا يحل لك النساء إلا التي أحللنا لك، وهو قوله إن أحللنا لك أزواجك الآية، ثم قال لا يحل لك النساء من بعد إلا التي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها. وقيل لأبي بن كعب لو مات نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحل له أن يتزوج، قال وما يمنعه من ذلك، قيل قوله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد، قال إنما حل الله له ضربا من النساء، فقال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، ثم قال لا يحل لك النساء من بعد.
نعم. فعلى كل حال النبي ما استبدل بعد هذه الآية ما استبدل زوجته من زوجاته بأخرى ولا طلق، لكن هل كان هذا من العزيمة أنه لا يحل له ذلك أو كذا، أو كان قد نسخ فيحل له لكنه أبقاها فضلا منه؟ لكن على كل حال هو لم يطلق امرأة ولم يستبدل بها غيرها، لكن هل كان ذلك مما كان من العزيمة أو المحكم غير المنسوخ، أو كان هذا قد نسخ بحديث عائشة رضي الله عنها وبيت عائشة بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطر ذلك ولم يطلق، فكانت المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن كما ذكر ابن كثير. نعم
القول في
خلص إليه خلص إليه الشنقيطي أعطي المختصر قال مقيده عفى الله عنه. نعم شنقيطي
قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك
أعطنا الخلاصة ها.
والجواب أن قوله لا يحل لك النساء منسوخ بقوله إن أحللنا لك أزواجك، وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين في المصحف ناسخهما، قيل منسوخهما لتقدمه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزول على القول بذلك، وقيل الآية الناسخة لا هي قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، وقال بعض العلماء هي محكمة وعليه فالمعنى لا يحل
لك. قال البعض هي منسوخة بترجي من تشاء وكذا أو إن أحللنا، وقال بعض العلماء هي محكمة.
هي محكمة وعليه فالمعنى لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء التي أحلهن الله لك في قول إن أحللنا لك أزواجك الآية، فتكون آية لا يحل لك النساء محرمة ما لم يدخل في آية إن أحللنا لك أزواجك كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك فيهن، وبنات العم والعمات وبنات الخال والخالات التي لم يهاجرن معه على القول بذلك فيهن أيضا. والقول بعدم النسخ قال به أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية وأبو رزين في رواية عنه وأبو صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم كما نقله عنه ابن كثير وغيره، واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان. والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح وليس المرجح، لذلك عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعده منهم علي وابن عباس وأنس وغيرهم، ولكن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس بالمسألة أعني أزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن حلية غيرهن من الضرات وعدمها لا يوجد من هو أشد اهتماما بها منهن، فهن صواحبات
يعني أفقه في هذه المسألة من غيرهن، لأن المسألة تتصل بهن فيكون صاحب الواقعة أعلم من غيره. نعم
في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره، ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على رواية ابن عباس المتفق عليه أنه تزوجها محرمة لأن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها.
صحيح، فنقدم كلام ميمونة هي صاحبة القصة على كلام ابن عباس أن النبي تزوجها وهي محرمة، هي تقول لا حلال وأبو رافع كان وسطة فقدمنا، هذا الترجيح بصاحب القصة وصاحب الواقع. نعم.
فإذا علمت ذلك فاعلم أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما مات صلى الله عليه وسلم حتى
أحل الله له النساء. وهذا معنى إيه؟ بلدي الرجل أعلم بالرجل، بلدي الرجل أعلم بالرجل لأنه يسبر أحواله وعالم أحواله. ما لم يقع معارض لهذا القوي، لأن قد يكون بلدي الرجل حاقدا على الرجل، قد يكون بلدي الرجل مبتدعا، تمام، فلهذا يقول فيه شر الكلام ومن خير الناس. فإذا قامت تزكية معتبرة قدمناها على بلدي الرجل، وليس على إطلاقها أن بلدي الرجل مقدم. سألوا بلدية ماشي، ما يكون بلدي ابن بز سألوا، ما يكون بلدي ربيع ابن هادي سألوا، أما كن بلديه أصلا وحيد بن عبد السلام فتسأله إزاي كن بلديه كذا، إذن فيه بلديه صوفي وهو في نظر وهابي، هتسأل بلدية عن هذا يقعوز بلاد ده كافر ده أو ضل مضل أو فتن الناس، يبقى لسه المسألة على إيه؟ على إطلاقها. في قواعد لابد فيها من التفصيل. بلدي الرجل يقدم قالوا على غير ليس على الإطلاق. كلام الأقران يطوى ولا يروى ليس على الإطلاق. كلام الأقران يروى ولا يطوى إذا قام عليه الدليل. بالعكس ده كلام الأقران قد يقدم لأن هذا أضرب بقرين إذا قام دليل عليه. إنما الذي يطوى ولا يروى ما لم يقم على دليل. فإذا في قواعد الناس تقولها كأنها مطلقة، كلام الأقران يطوى ولا يروى. زي بعض الناس مثلا يقول لك كل مشايخ عندي حلوين، وهذا لا أخذ كلامي في هذا ولا أخذ هذا بكلامي في هذا. ليه؟ في قاعدة عند العلماء تقول كلام الأقران يطوى ولا يروى. من الذي قال هذا بالإطلاق؟ صحيح لهذا محل لكن بضابط. فكلام الأقران الذي لم يبنى على علم إنما قام على نوع حسد هذا الذي يطوى ولا يرى. إنما كلام الأقران هذا القرين أخبر بقرينه وأدرى وأعلم وأطلع على حاله وكتب بالدليل يقال هذا يطوى، إذن سيطوى كثير من العلم. كذلك بلدي الرجل يقال أعلم به سلوه صح. نسأل بلدي الرجل العالم القائم على الدليل. ولهذا انت سمعتم بعض الناس يقول لك انتم تتكلموا مثلا في الناس في السعودية ليه؟ الأضرب الناس دي الفوزة، الأضرب الناس دي ابن باز. فإذا لم يتكلم الفوزان ولا ابن باز بل ممكن يخصص شوية كمان يقول لك ايه الأضرب. طب ربع باب نادي اهو اللي ليه النهار بيتكلم في صفحة عديد او معه في المدينة ولم يتكلم فيه، يبقى كيف تتكلموا انتم فيه؟ فاعتبر ان بلدي الرجل لم يتكلم، فمن تكلم في رجل لم يتكلم فيه بلديه يرد ويقال بالعباءة الواسعة. تم هذا في المملكة ولم يتكلم فيه، عاش في زمن الشيخ ابن باز وبلد الشيخ ابن باز وكان مع ابن باز ولم يتكلم فيه. نقول هذا نقدمه أحيانا إذا لم يقع معارض، لكن نقدم من كان عنده زيادة علم على هذا ولو لم يكن بلدي له كتاب اطلعت أنا عليه لم يطلع عليه ابن باز، له لقاء معي اطلعت عليه لم يطلع عليه ابن باز، متى ابن باز ولم يعلم حال تمام. ولهذا هذا لا يعمل به مطلقا، يعمل به كمرجح أحيانا لكن لا يعمل به مطلقا، لا يعمل به مطلقا. مثل فلان زكاء العلماء جيد والله تسكيت العلماء لواحد جيد بس ما لم يقع لها معارض قوي، يعني هو أنت أدرى أيوة بس التزكية في محل والانتقاد في محل، فهذه زيادة علم وجب قبوله. فلان زكى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لكن لم يطلع على هذا القادح. إذا كان فلان الذي زكى لو اطلع على القادح وزكى لا يعمل بتزكية مطلقة حتى ولو كان أكبر علماء البلد، إلا إذا كان الراجح ما قال. فقد يزكي معصول القادح لأن هذا ليس بقادح عنده أصلا، وكان الذي قدح معه الدليل أن هذا قادح بكلام السلف نقدم كلام مين. فإذا كان كلام معه دليل، فإذا كان يقدم مع وجود تزكية ترفع القادح فكيف بغير ذلك؟ هذه قواعد ودي نجمعها، قواعد ظاهرها بخلاف تفصيل العلماء، لا بد فهم من التفصيل، تؤخذ بالظاهر ولا ينظر إلى تفاصيلها فيقع في ذلك خلط كبير جدا، خلط كبير جدا. فلان عاش مع المشايخ في البلد وما أحد قدح فيه وماتوا وهم راضون عنه بس خلاص كده كده يبقى ايه؟ من تكلم فيه بشيء يرد كلامه. من الذي قال هذا؟ هذا مع زيادة علم، يعني كل البلد ما عرف هذا، كل البلد ماتوا بعد قبل هذا، لا ده كانوا عايشين، كل البلد لم تطلع على المصنف هذا لسه نازل الآن، لا ده كان المصنف زمان، كل البلد ما قرأتش المصنف أنا اللي قرأت، لا ده قرأوه ما انتبهوش محدش علق وقال ان ما كتبه صحيح. لا ده قالوا ما كتبه صحيح بنعرض كلامه مع الدليل صحيح ولا غلط. شوف كم مرحلة مرت ازاي. فخلي بالك عشان كده انا اتغيظ جدا من واحد بيركب مكعبات. يعني بما ان اذا فما تم ابن باز اهو, تم ابن عثيمين اضرب صفا, تم ابن باز اضرب بسلمان وكانوا بيعمل لهم جلسة. يعني انت اللي هتيجي تبدع, يعني دول ما بدعوه, ده كانوا عاملين جلسة خاصة. الشغل بقى بتاع الايه, بتاع الضرائر ده, تمام, مش شغل علم خالص. تم فلان زك, تم فلان اطلع, تم فلان قال, تم لغاية ما نوصل في النهاية الى انه العالم اكبر عالم في الامة زك ومطلع على القادح, وادنى ادنى ادنى واحد في الامة طالب في الامة قدح, والدليل معه نقدم هذا عليه. بس ده الخلاصة. شوف بقى قبلها كم مرحلة امحيها, شوف هنوصل في النهاية لان ده علم الامة زك ومع الاطلاع القادح, واقل الامة قدح, وكان معه زيت العلم, كان الحق معه. نقدم. شوف بقى يعني اظن ده قبل دي بقى, يعني اذا انتهت القضية هنا يبقى من باب اولى ايه, من باب اولى ما سبق. ده العلم بيقول كده, هذا العلم يقول ذلك, هذا العلم يقول ذلك. العلماء متفقون على ان مع من مع زياده علم على غيره مقبوله تقدم. ولذا احنا بنقول صاحب القصه ادرى, صح, ده قاعده عامه لكن قد يكون لها تفصيل. صاحب القصه وهم, صاحب القصه قيل امام قول فترجمه هو ظن ان الاشاره دي اقتضت كذا. صاحب القصة قال طلق محمد فاطمة ليه؟ لأنه سمع محمد بيقول لفاطمة ما تلزمنيش بعد النهاردة, وهو عنده بقى ان دي طلاق. فعبر بدل ما ينقل محمد قال لفاطمة ما تلزمنيش, قال محمد طلق فاطمة. وده صحيح, وكان هو اللي موجود على فكرة, كان هو اللي موجود, وفاطمة ليست طالق, وده صاحب القصة. فدي أمور يا أخواني لابد أن تضبط بضوابط العلماء. ولهذا أنا أقول قبل الخوض في الوقائع لابد من معرفة ضوابط الحكم على الوقائع. وأنا أقول ولازلت أقول أي واحد انشغل في علم الحديث أو جرح وتعديل بالتطبيق قبل إتقان القواعد النظرية, لأن مستعجل عايز يطلع له مؤلف بسرعة, سنجيب اطلع على طول على الشغل على طول. وقلت وقال ما شاء الله عليك, بعد ثلاث شهور طلع لك مصنف حلو كده, وطلع بقى والطلبة ده له مؤلفات وكبره زي الرغيف كده اللي طلع من الفرن, تمام, الوجه أحمر لكن كله عجين من جوه, وخلاص والأمة تلقته بقى ايه ده الشيخ بتاعنا. شوف يا أخواني, شوف قبل ذا الذي لا يقضي عمرا طويلا مع القواعد قبل التطبيق لن يهضم الإسقاط مهما كان, سيقضى أعلى من الأمة لكن عندك خلل. شفتوا ناس بلغوا ده من أعلى من الأمة في العقيدة ومش عارف أصلا حكم جماعة تبلغي, ده من أعلى من الأمة في العقيدة ومحتار الأشعر إيه. فخلي بالكم لازم تبدأ من الصفر, والصفر تتقنه جدا, وبعدين الواحد, وبعدين الاثنين, وكل مكونات الأرقام دي لغاية ما توصل عشرة يبقى انت صح. لكن على طول انت حفظوك ان الواحد في عشرة بعشرة بس خلاص كده انا عرضت رقم عشرة. لا, ما لم تقضي عمرا في التقعيد وإسناد العلم لأربابه ومصادره, دي قاعدة متفق عليها ولا مختلف فيها, دي قالها مما العلماء مش تربت انت عليها. ولهذا تجد أكثر المسلمين علم الحديث قراء, قرأ وذكي واشتغل شوية فصار له مصطلحات, قراء بيخبرني بعض الإخوة, واحد مع دكتوراه أستاذ في الحديث. ولما جلس معه يعني على إدارة قطن يعني على يعني مفاتيح مش عارف. لأن الدكتوراه دي بحث والماجستير ده بحث. أنا مثلا في الرياض ولا في المدينة ولا في ليبيا ولا في أي حاجة جالي واد مصري تمام في الحاجات دي، خد يا ابني تمام عايز كام؟ هديك 10,000 دولار خلصت المسألة دي وخلصها وستيفها وتمامي تمام ورجعها معاه وذاكر له مقدمة كده حلوة وقد فعلت وقد هو اللي عملها وخد دكتوراه ونوصي بالطبع امتياز مع مرتبة شرف مع الوصية بالطبع كمان وهي معمولة له ب10,000 دولار. ده بتروح مكاتب صور ده مكاتب تروح المكتب تبقى معاي تجيب لك سيد ماجستير دي مسألة دكتوراه وخد الدات. ده العلمك دي بقى ده اتضح لي كمان ده جهد كبير جدا ده دفع 10,000 دولار وراجل حتى تعب حتى في النظر وقرأ شوية قبل ده دلوقتي بقى الدلات على النت مش محتاجة كمان التعب وحاجات كده غير مؤسسات وحطوا أسماء أكاديمية مش عارف إيه جامعة مش عارف كذا يعني احنا ممكن مثلا نعمل جامعة بلياردور مش عارف ايه اي حاجة بيها لما كبرش وبالك وتقدم كذا كذا تاخد كذا دكتوراه تلاقي الواحد اصلا من دبلوم تجارة على الدكتوراه على طول الواحد بقى يقابل ناس دكتورات كتير واحدة ما 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 من ارحامي واخدة دبلوم تجارة ما كانتش عارفة فيك الخط بقول لك الدكتورة فلانة يا بنت جايبة الدكتوراه دي منين جايبة الدكتوراه مش عارف ايه كده مش عارف مركز ايه ده شهادة ايه بقت الدكتوراه ايه وخلاص وناس بتقول لها دكتوره ويا سديت انا دكتور كتير جدا ما عاد بيقابلك دلوقتي حتى المكاتب نفسها اللي بتطبع وحتى في حتى لجنه ناقر ما عادش الكلام ده احنا صبحنا من النوم لقينا الدكتور وحيد شويه بقى مش عارف بتاع جامعه بتاع عميد ولا مش عارف ايه شويه بقى الحنبلي خد بالده شويه بقى. طب حتى حسان اللي احنا كنا مش عاجبنا حسان حتى حسان فيه مرسوم كده شكل العمل يعني فيه ها ده اتضح مسألة ابو الحسن مش عارف واخد ايه من دكتور ايه واللي بناقش استاذ الدكتور فلان اقسم بالله الاستاذ الدكتور فلان كان مدير كان زميلي في المدرسة المدير يقول لي يا شيخ هشام ده ما يقمش بنا في الصالة ده شغال في الربع الخالي يا شيخ هشام ده ما يقمش بنا خالص ده الاخ يقول لك هو التوقيع ورد في السنة توقيع في الدفتر مش عارف ايه ما اخ كده هلوم كل واحد وكده فوجئت ان بقى استاذ دكتور وهو المشرف على ابو الحسن المريم في الدكتور قال لا ايه وفي ايه بالظبط يا جماعه في ايه والله اقسم بالله الاخ ده كان يقول لك هو التوقيع ورد بالسنه وانه نعود وقع في دفاتر مش عارف ايه الراجل المدير يقول لي ده مش شرف ربع الخالي ده مش معانا خالص ده ما يئم يا شيخ شباب ما ينفعش يبقى ما هو الحقيقة ان اخي فاضل في نفسه ومدرس جيد يعني الناس بس ما تدلوش اي تعليمات لا تقول لي بقى ومخلي الفصل كله وابو صهيب وابو سلمان وابو محمد وابو ابراهيم وكده وصلاة الضحى في القلب الفصل وسيب حصة هو كده عايز تاخد هو كده تمام ملوش دعوة خالص طب ماشي مدرس بالعافية مشوه فوجئت لقيت بقرأ هذا مش عارف ايه ابو الحسن مريم مش عارف ايه لقيت ده أشرف عليه أستاذ الدكتور مش عارف قال لا هو بقى أستاذ الدكتور إمتى الكلام فالأشياء اللي عن النت دي بقى تاخد أستاذ دكتور تاخد دكتوراه تاخد مش عارف إيه فبقت الدال دي ما أرخصها طب والله العظيم يمكن دال الدبلوم بقت أغلى من دال الدكتوراه يعني دال الدبلوم ما هو دال برضو إيه المشكلة أنا دال تجارة أنت أنا أتفتش في الدالات حتى واخدها بذمة شوي يعني واخدها في زمن تعرف دبلوم تجارة صعب قوي يعني دراجة مالية ومحاسبة مش عارف ايه حاجات كتيرة قوي ده وهاخدها بحقها يعني حاجة صعبة قوي يعني دبلوم التجارة ده ولا الدبلومات دي انت فكر ايه ده تمهيد كلية زي الكلية بالظبط تمهيد كلية لكن بقى ما عادش فصحيح انا مش عارف وحيد عميد ايه مش عارف ده الدل والله ما انت يا شيخ رمضان انت اللي زي. انت اللي كان زمانك دلوقتي استاذ دكتور الله المستعان نعم
وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم.
نعم. طيب نقف عندي يا أيها الذين أمرت خلوة النبي صلى الله عليه وسلم.